بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش أيها الإخوة الأخوات مع أسماء الله الحسنى، والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنا في هذه الحلقة حديث عظيم يتعلق بأسماء الله الحسنى، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أيها الإخوة الأخوات، لو أسأل فأقول: كم عدد أسماء الله الحسنى؟ كثير من الناس يظن أن عدد أسماء الله الحسنى 99 اسم، وهذا من الأخطاء الشائعة في الحقيقة. تقول: إذن ما معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أيها الإخوة الأخوات، لا بد أن نعلم أولا قبل كل شيء أن أسماء الله تعالى لا يمكن أن تحصر بعدد معين، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له، وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا تدل على كماله. فلو كانت أسماؤه محصورة لكان كماله محصورا، ولكانت عظمته محصورة ومحدودة، وهذا لا يليق بالله بعظمة الله. والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله تعالى يقول عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني المؤمنون يرون ربهم في الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، ولكن مع رؤية الله تعالى فالأبصار لا تحيط به ولا تدركه لعظمته جل جلاله. وكذلك الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما. فكما أن الأبصار لا تحيط به ولا تدركه، فكذلك القلوب لا يمكن أن تحيط بكماله وجلاله جل وعلا. فأسماؤه إذن كذلك لا يمكن أن يكون لها حد معين. إذن ما معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذا الحديث ليس فيه حصر وتحديد، ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أن هذا الحديث ليس فيه حصر. نقرب المسألة. الآن لو قلت مثلا: في جيبي 99 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى هذا أن في جيبي لا يوجد دراهم أخرى؟ يمكن أن تكون هناك دراهم أخرى، هذه 99 أنا أعددتها للصدقة، وهناك 100 جعلتها هدية لفلان، وهناك 100 ادخرتها لنفسي. فكذلك هذا الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من صفة هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد أسماء الله تعالى الحسنى بحد معين أو أن يذكر لها عددا معين، لكن من صفة هذه الأسماء 99 أو من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. فهذا معنى هذا الحديث. ولذلك الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى ذكر عن بعض العلماء أنه قال: لله 1000 اسم، لله 1000 اسم. فعلق ابن العربي رحمه الله تعالى على هذا الكلام، قال: وهذا قليل فيها، والله أعلم. سبحان الله، 1000 اسم، قال ابن العربي، قال هذا قليل في أسماء الله الحسنى، كما عرفنا، لأن عظمة الله تعالى لا نهاية لها. ولذلك حديث يعني عجيب وجميل وجليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. سبحان الله. يعني لو نتخيل إنسان من أول ما يولد يسجد سجدة لله ويستمر ساجدا لله إلى أن يصيبه الهرم، إلى أن يكون عمره 60 سنة مثلا وهو ساجد لله، هذا الإنسان إذا بعث قال النبي صلى الله عليه وسلم لحقره يوم القيامة، لحقر عمله. لماذا؟ لأن العبد مهما تعبد لله وعظم الله فلن يؤدي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم والجلال والكمال. ولذلك ما على العبد إلا أن يعرف عظمة الله تعالى وأن يعرف تقصيره، فيكون دائم الاستغفار لله جل وعلا. ولذلك يدل على هذا المعنى أن أسماء الله لا حصر لها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشي فالتمسته، هذا من محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرتها عليه، فأين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟ فخرجت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت المسجد وأخذت تتحسس بيدها، قالت: فوقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، يعني وهو ساجد، قالت وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تأمل، أعرف الخلق بالله نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما عبدتك يا رب ومهما مدحتك وأثنيت عليك فلا أحصي ثناء عليك، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له وأسماء الله تعالى لا نهاية لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يكون الناس وتكون الخلائق في الهم والكرب وتدنو الشمس من العباد يوم القيامة حتى تكون بمقدار ميل، يكون الناس في العرق والهم الشديد، فيتخلف الأنبياء عن الشفاعة والدعاء ويتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ويأتي في مكان تحت العرش ويسجد لله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في هذه السجدة يوم القيامة بمناجاه وبأسماء لله تعالى وصفات وثناء على الله تعالى ما كان يعرفه من قبل، بل لم يعرفه أحد من الخلق من قبل. فهذا يدلنا على أن كمال الله تعالى وأسماءه لا نهاية لها ولا حصر لها. وكذلك من الأحاديث التي تدل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، تأمل هنا، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال: إلا أذهب الله تعالى عنه غمه وأبدله فرحا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا أولا يعني هذا الحديث، نستفيد منه أن الذي يتفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ويدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته يذهب الله تعالى عن قلبه الهم والغم. تتفكر في حكمة الله ولطف الله ورحمة الله وعلم الله تعالى فيهون عليه كل شيء ويطمئن قلبك ولا تحزن أبدا. الشاهد من الحديث كما عرفنا، تأملوا الإخوة كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، هذه الأسماء التي نعرفها نحن، أنزلها الله تعالى في القرآن، العليم، الحكيم، القدير، القوي إلى آخره، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. هناك أسماء الله تعالى علمها لملائكته، لمن يشاء من خلقه، يعني من الملائكة. وإلا فالشريعة والعلم بالله بالنسبة للناس، للعباد، هذا واحد، أنزله الله تعالى لكي يتعرف العباد على ربهم، وليس هناك علم مثلا يختص به مثلا بعض العلماء دون بعض. بل حقائق الإيمان نعم تختلف في القلوب من العلم بالله بحسب إقبال العباد على الله وبحسب معرفة بالله، ولكن العلم الظاهر والأسماء الحسنى وطريقة عبادة الله تعالى، كيف الإنسان يعبد ربه، كيف يتقرب إلى الله، فهذا ظاهر للناس جميعا. من أقبل على الله أقبل الله تعالى إليه وزاده معرفة به جل جلاله. فالشاهد أنه قال هنا أو علمته أحدا من خلقك، إذن هناك أسماء نحن ما نعرفها علمها الله تعالى لملائكته. قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هناك أسماء الله تعالى استأثر بها نحن لا نعرفها. فإذن هذا يدلنا الإخوة على أن أسماء الله تعالى لا حصر لها، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له. ثم الإخوة نريد أن نفوز بهذا الأجر العظيم، هذه الغاية التي يسعى لأجلها كل مسلم ومسلمة، الجنة، الدرجات العالية في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها، يعني أحصى الأسماء الحسنى، أحصى هذه 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. فما معنى إحصائها؟ كيف نحصي أسماء الله الحسنى؟ قال العلماء الإحصاء له ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. يعني إذا أردت أن تحصي أسماء الله تعالى الحسنى لابد أن تقوم بهذه الأمور الثلاثة. أولا أن تحصي ألفاظها، يعني أن تعرف ألفاظ الأسماء الحسنى، وهذا سهل واضح، الحمد لله العلماء يعني جمعوا هذه الأسماء الحسنى في يعني مؤلفاتهم وفي كتبهم وشرحوها والحمد لله. فإذا أولا أن تتعرف على ألفاظ هذه الأسماء الحسنى، ويعني الأسماء الحسنى الإخوة تعرف عليها هذا تراه في القرآن الكريم، القرآن مليء بأسماء الله الحسنى وصفات العليا، وهذه الأسماء 99 كلها موجودة في القرآن والسنة والحمد لله. بل هناك يعني ما يزيد على 99، لما تراجع عد العلماء للأسماء الحسنى تجد أنهم يزيدون على 99، وكما عرفنا هذا ليس فيه شيء، لأن أسماء الله لا نهاية لها، لكن من شأن من يحصي 99 اسم لله أنه يدخل الجنة. ويمكن أن تستنبط هذه الأسماء الحسنى بسهولة من القرآن، الرحمن هذا اسم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، فتأتي هذه الأسماء بصورة الاسم. أحيانا يمكن أن يشتق الاسم من الأفعال أو من الصفات إذا كانت هذه المعاني أو الصفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل تدل على الكمال المطلق لله تعالى، مثل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مثلا، اسم الله الباقي ما نجد جاء في القرآن والسنة بصورة الاسم الباقي، لا، وإنما استفاده العلماء من قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مثلا. كذلك اسم الله الهادي، الله تعالى قال يهدي من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فاستفادوا اسم الله تعالى الهادي، لأن الهداية يعني وصف جميل ومعنى كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بخلاف مثلا بعض الصفات التي يتصف الرب بها وهي صفات كمال، ولكن تختلف من حال إلى حال. مثلا الله تعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هل نسمي الله تعالى باسم الماكر؟ لا، وإن عده بعض العلماء في الأسماء، لكن الصحيح أنه لا يسمى بهذا الاسم. لماذا؟ لأن المكر كمال ويحتمل أن يكون ذما. المكر متى يكون كمال؟ إذا مكرت بمن يستحق المكر، مكرت بأعدائك وأوقعت عدوك في الخصم أو أوقعت عدوك في الفخ من غير أن يشعر. فالله تعالى يمكر بأعداء المسلمين بأعدائه، وهذا كمال لله تعالى. لكن في الوقت نفسه المكر لا يكون مدحا إذا كان بمن لا يستحق. فلما كانت هذه الصفة محتملة للأمرين ما تدخل في الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأن أسماء الله حسنى، يعني بلغت في الحسن أعلى مبلغ، فتدل على الكمال المطلق لله بدون احتمال. فهذا ما يتعلق بجمع ألفاظها. كذلك من معاني الإحصاء المرتبة الثانية أن تتعرف على معاني الأسماء الحسنى، تعرف المعاني، وهذا أيضا واضح الحمد لله، ما يخفى علينا اسم الله الرحمن الرحيم القدير. لكن أيضا إذا تفكر الإنسان في هذه الأسماء قد تكون هناك بعض المعاني أنت تغفل عنها ما تشعر بها. مثلا الجبار، اسم الله الجبار واضح، يعني صاحب الجبروت والقوة والعظمة، لكن من يخطر في قلبه أن هذا الاسم ممكن أن يسأل الله تعالى به ماذا؟ أن يجبر قلبه. فالله تعالى يجبر كسر المنكسرين، يجبر القلوب المنكسرة إليه، يا جبار أجبر قلبي. فهذا معنى جميل قد يخفى على بعض الناس. لماذا؟ لأنه قصر في تعلم معاني هذه الأسماء الحسنى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفكر في هذه الأسماء ويقرأ شيئا من يعني من شرح هذه الأسماء الحسنى، حتى تتوسع يعني مداركه ويتوسع فهمه في معرفة معاني هذه الأسماء الحسنى. عرفنا الإخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة أنه يشتمل على ثلاث مراتب: معرفة ألفاظ الأسماء الحسنى، ثم ثانيا معرفة معاني الأسماء الحسنى، ومر معنا هذين الأمرين، ثم المرتبة الثالثة التعبد لله بأسمائه الحسنى، أن تتعبد لله، أن تعمل بمقتضى هذه الأسماء الحسنى. وهذا هو المقصود، هذا الذي نريده من حلقاتنا الإخوة في التفكر في أسماء الله الحسنى. كيف تتعبد لله بأسماء الله تعالى الحسنى؟ مثلا أن تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، تريد الرزق يا رزاق ارزقني. ثم كذلك أن تعيش مع أسماء الله تعالى الحسنى في حياتك، وهذا الذي نريده الإخوة. يعني مثلا إنسان يغتاب الناس ويسخر بالناس، هذا في الحقيقة ما قام بهذه المرتبة من أحصاها دخل الجنة، ما تعبد لله باسمه السميع البصير. لو كنت توقن أن الله تعالى يسمعك وأن الله يراك لما اغتبت الناس سخرت بالناس. لما يذهب فلان إلى المسجد ويصلي لله، يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، فهذا في الحقيقة تعبد لله باسمه العليم، أن الله يعلم يعني حاله، وأن الله يراه مثلا، وأن الله تعالى رحمن رحيم يريد رحمة الله فيذهب إلى بيوت الله. هذه المرأة التي تخرج بحجابها وعفافها وحيائها، هذه في الحقيقة الآن تتعبد لله باسمه مثلا البصير، تعرف أن الله تعالى يراها، تتعبد لله باسمه الحي الستير، تعرف أن الله تعالى يحب الحياء والستر فتتحجب مثلا. ومثلا الذي يعلم أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون في قلبه غل وحقد وحسد على إخوانه، فهذا من التعبد لله تعالى باسمه العليم، عليم بذات الصدور جل جلاله. كذلك مثلا لما تتفكر في اسم الله تعالى العظيم الجليل، فهذا يبعثك على أن تبذل جهدك وما تستطيع في تعظيم الله تعالى والتعبد لله بالإكثار من الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن والصيام. لماذا؟ لأن الله عظيم جليل جل جلاله. تأمل كيف ربط الله تعالى عبوديته بكماله، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم لله مساميا مماثلا نظيرا؟ أبدا، لأنه الكامل العظيم جل جلاله، إذن فاعبده واصطبر لعبادته. وكذلك مثلا الإنسان لما يرى الواقع من حوله، الواقع الأليم، يرى إخوانه المسلمين يعتدى عليهم، يقتل، المسلمون وتنتهك أعراضهم والأعداء يتسلطون على بلاد المسلمين والمسلمون في أنفسهم وللأسف يختلفون ويتنازعون، يتذكر ويتعبد لله باسمه الحفيظ، اسمه جل جلاله النصير، نعم المولى ونعم النصير، الله يتولانا، هو المولى، هو مولانا جل جلاله، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فما يدخل في قلبك اليأس، وتعمل لدينك وتنصر دينك بالنصيحة وبالدعوة إلى الله، وهكذا التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى فادعوه بها؟ ادعوه بها يعني دعاء، مسألة، لما تسأل الله في دعائك يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. وكذلك فادعوه بها يعني دعاء عبادة، لما تتعبد لله تعالى بأسماء الله الحسنى في حياتك كلها، كما عرفنا تبتعد عن معصية الله وتصلي لله وتخشى الله وتحب الله وتشتاق للقائه إذا تفكرت في هذه الأسماء الحسنى، هكذا يكون الإحصاء لهذه الأسماء. ولذلك قال من أحصاها دخل الجنة. بعض الناس الإخوة الأخوات يظن أن إحصاء الأسماء الحسنى يكون بقراءتها فقط، فتجد بعض الناس مثلا يكون عنده ورد في اليوم والليلة أو في الصباح والمساء، يقرأ مثلا يفتح صفحة مثلا في المصحف فيها أسماء الله الحسنى، يقول الله الرحمن الرحيم اللطيف الكريم القوي العزيز، وهكذا يسردها سرد ويقول الحمد لله أنا أحصيت أسماء الله الحسنى. لا، هذا لا يكفي. نعم هذا يعني أولا لم يرد في السنة أن يعني يكون هذا من التعبد، أنك يكون لك ورد بقراءة الأسماء الحسنى، لكن لو أردت أن تدعو الله بأسماء الحسنى أو أن تذكرها، أن تذكر الله تعالى بهذه الأسماء، فهذا طيب. لو دعوت الله تعالى بالأدعية الواردة في السنة مثلا، فالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. انظر إلى سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، اسم الله الرب، لا إله إلا أنت، الألوهية لله، اسم الله لفظ الجلالة الله، خلقتني الخالق وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الغفور الرحيم جل وعلا، وهكذا. ثم كذلك لا بأس إذا أخذت هذه الأسماء ومثلا تفكرت فيها، وقفت عند كل اسم ودعوت الله به، يا لطيف الطف بي، يا رحمن ارحمني، يا جبار اجبرني، اجبر ضعفي، وهكذا، فهذا لا بأس به. ثم يعني يكون من باب الدعاء المطلق لله تعالى، لا أن تجعل هذا مثلا كالورد الدائم الراتب في الصباح أو المساء، يكون الأمر مطلقا. كذلك بعض الناس يظن يعني من الأمور يعني التي لا تنبغي في الأسماء الحسنى أن تعظيم الله بأسماء الحسنى يكون بتعليق هذه الأسماء في لوحات حائطية جمالية لتزيين الجدران والبيوت، وهذا في الحقيقة لا يليق بأسماء الله الحسنى. الله أجل وأعظم من أن تجعل أسماء الحسنى زينة للبيوت والجدران، بل الذي ينبغي أيها الإخوة الأخوات أن نزين قلوبنا بأسماء الله الحسنى، أن نزين ألسنتنا بأسماء الله الحسنى، أن نزين جوارحنا بأسماء الله الحسنى، أن نملأ بيوتنا من ذكر ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذا الذي ينفع. أما أن تعلق على الجدران فهذا في الحقيقة لا يليق بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. كذلك من الأخطاء الشائعة في هذا الباب، بعض الناس يعلق التمائم والحروز التي فيها أسماء الله الحسنى، وهذا لم يرد في السنة. يعلق هذه الأمور يظن أنها تدفع عنه السحر والعين والحسد والمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى هذا. إذا أردت أن تنتفع بأسماء الله الحسنى تعبد لله بها، يقينك بأن الله هو الولي يتولى أمرك، تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا والله هو الذي ينفعك. يقينك بأن الله هو الوكيل، هو الكافي، هو الحسيب، هو الذي يدفع عنك، لا هذه الخيوط والتمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. ثم كذلك أيها الإخوة الأخوات، بعض الناس يلقي الأوراق التي فيها شيء من أسماء الله الحسنى أو فيها مثلا اسم عبد الله عبد الرحيم يلقيها في المهملات، وهذا في الحقيقة لا يليق بالله تعالى، بل هذا من الامتهان لأسماء الله الحسنى. تأملوا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سلم عليه المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. لماذا؟ لأنه ما كان على طهارة. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال له، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. يعني رد السلام أو السلام فيه ذكر لاسم الله السلام، السلام عليكم، فأنت تتوسل إلى الله تعالى باسمه السلام أن يرزق إخوانك السلامة في دينهم ودنياهم. فتأملوا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله أنه ما أطاق لسانه أن يذكر اسما من أسماء الله الحسنى وهو على غير وضوء، مع أن هذا جائز، لكن هذا من تعظيم الله، فكيف بإلقاء الأسماء الحسنى في المهملات؟ هذا لا يليق أبدا بالله. ولذلك نشكر يعني الجهات المسؤولة عن هذا، البلدية وغيرها، ممن يعني يوفرون الحافظات الخاصة للأوراق حتى لا تمتهن هذه الأوراق وتعاد مثلا يعني صناعتها، فهذا من تعظيم شعائر الله تعالى. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا من الأخطاء الشنيعة في هذا الباب الإخوة الأخوات أن بعض الناس ينفي الصفات التي تشتمل عليها الأسماء الحسنى. كيف يعني؟ يعني مثلا اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة كما يليق بجلال الله وعظمته، لكن بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول: لا، أنت إذا أثبتت الرحمة لله أنت ستتنقص الله تعالى، لأن الرحمة صفة ضعف ولين ورقة لا تليق بالله. وهذا في الحقيقة يعني كلام باطل. هذا بالنسبة للمخلوق، رحمة المخلوق فيها لين وفيها ضعف، لكن الله تعالى هو الرحمن الرحيم يتصف بالرحمة كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. فنثبت الأسماء والصفات كما يليق بعظمة الله. والله يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. ولذلك مثلا لما نقول اسم الله العلي الأعلى نثبت لله صفة العلو على عرشه فوق سماواته جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده. وهكذا نثبت الأسماء الحسنى لله، ولله الأسماء الحسنى، ونثبت ما فيها من الصفات الدالة على عظمة الله. وإلا لو نفينا الصفات التي في هذه الأسماء لكانت ألفاظا مجردة لا معاني لها، وهذا يناقض حسن هذه الأسماء وكمالها. كذلك من الأمور اللطيفة في الأسماء الحسنى أن أسماء الله الحسنى تأتي مقترنة في القرآن فيزداد حسنها وجمالها. مثلا العزيز لما تتفكر في هذا الاسم يعني تعلم عزة الله تعالى وعظمة الله، لكن تأمل القرآن يربط بين العزيز والحكيم، يقول: وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ كم من إنسان عنده عزة وقوة لكن يتعامل يعني بظلم، يظلم ويبطش ويقتل بدون حكمة، ما يتصرف بحكمة. وآخر تجده حكيما لكنه ضعيف، ما عنده عزة، ما يستطيع أن ينفذ هذه الحكمة في رعيته أو في الناس. فالكمال المطلق بالعزة مع الحكمة، العزيز الحكيم، فعزته لا تقتضي ظلما وجهلا لأنه الحكيم، وحكمته لا تقتضي ذلا ومهانة لأنه العزيز. مثلا وهو الغني الحميد، الغني، كم من غني لكن يبغضه الناس لأنه لا يحسن إليهم ولا يعطيهم، لكن الله تعالى غني وفي الوقت نفسه يحمده الناس، تحمده الخلائق لإحسانه وإنعامه عليهم، فهو الغني الحميد يحمده الناس وتحمده الخلائق. وكذلك حمد الحامدين، الله تعالى غني عنه لأنه الغني جل جلاله. وهكذا كما سيأتي معنا في التفكر في أسماء الله الحسنى. ونختم أيها الإخوة الأخوات هذه الحلقة بمسألة مهمة أيضا في هذا الباب تتعلق باسم الله الأعظم. ما هو اسم الله الأعظم؟ أقوال للعلماء، ولكن أقرب هذه الأقوال وأشهرها أن اسم الله تعالى الأعظم هو الله، لفظ الجلالة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في دعائه يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، هذه الصفة لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يقول: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فأيضا قال له مثل الكلام الأول: لقد سألت الله باسمه الأعظم. نجد الشيء المشترك في هذه الأحاديث لفظ الله وصفة الألوهية، أن الله هو الواحد الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. لأن هذا الاسم في الحقيقة يدل على الغاية التي خلقنا لأجلها، يدل على أعظم كلمة وهي لا إله إلا الله، وهو أكثر اسم تكرر في القرآن، تكرر يعني أكثر من 2200 مرة في القرآن. وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، وقال ولله الأسماء الحسنى، ما قال وللرحمن الأسماء الحسنى مثلا، قال ولله الأسماء الحسنى. وهكذا يعني لما تذكر الأسماء الحسنى يتقدم هذا الاسم قبلها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهكذا. فهذا يعني أقرب الأقوال. وإن قيل مثلا اسم الله الأعظم الحي القيوم، أو قيل هو يعني ليس اسما معينا وإنما يعني الأسماء الجامعة التي تدل على الأسماء الحسنى جميعا، مثل الكبير العظيم الجليل، تدل على كل الأسماء الحسنى، العظيم في علمه في قدرته في رحمته، قالوا هذا هو الاسم الأعظم. لكن يعني أقرب هذه الأقوال والله أعلم يعني أنه لفظ الجلالة، الله جل جلاله. وإن شاء الله نتفكر في هذا الاسم الأعظم، في اسم الله الله جل جلاله في الحلقة القادمة. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وقربا منه جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.